قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب عيادة المريض والطيرة. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاض رحمته حتى إذا قعد عنده قرب فيه أو نحو هذا.
عيادة المريض أي زيارته، وسميت عيادة لأنه قد يعود إليه من عاد يعود من العود، ومنه العيد لأنه يعود. وعيادة المريض كما أشرنا حق للمسلم على أخيه المسلم، ورغب فيها صلى الله عليه وسلم من ذلك هذا الحديث: من عاد مريضا خاض في خاض الرحمة حتى إذا جلس عنده قرت فيه، أو كلمة نحو هذا. رواية البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: قر بها، قرت فيه أو قر بها، المعنى متقارب. والمهم هنا أنه حينما يخرج من مكانه إلى مكان المريض فإنه يخوض في الرحمة. المخاض والخوض هو أن يسير الماء الإنسان في ماء قريب دون الركبة، هذا يسمى المخاض ويسمى خائض. فإذا وصل إلى المريض حل بالرحمة، يعني بدل ما كانت على ساقيه أصبحت غامرة له بالكلية، يعني أصبحت الرحمة إيش؟ مغطية كله. قر بها أو قر فيها، والرواية قرت به أو قر بها، كأن الرحمة بدل ما كانت إلى القدمين أصبحت جسمه كله مشمول برحمة الله سبحانه. والرواية أيضا يذكرها البخاري: إذا خرج الإنسان في عيادة المريض كان يمشي في مصرف من مخارف الجنة، والمصرف هو الشجر المثمر الذي تخرف منه أي تجني ثماره، فيكون ماشي في بستان من بساتين الجنة حتى يصل عنده. وهذا كله بيان لفضل عيادة المريض. إذا لو مرض إنسان أيا كان، ولا هناك أشخاص معينين، بعض الناس يقول لا يعود المتجاهر بالمعصية، والآخرون يقولون يعود كل مريض، لأن هذا المتجاهر وقت المرض ليس عنده للمعصية شأن. لعل زيارتك إياه تدعوه إليك ويكون من باب التأليف، ويزور الإنسان من له به صلة جوار أو قرابة ولو كان غير مسلم. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم يهودي، فغاب الخادم فسأل قالوا مرض، فقال لأصحابي: قوموا بنا نزور اليهودي. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابي: قوموا بنا نزور مين؟ اليهود. فلما أتى إليه وجده في حالة شديدة، فلما جلس عنده صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه وكان عند رأسه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم يا بني. فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفاضت روحه. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وقال لأصحابه الذين كانوا معه: تولوا أنتم أمر صاحبكم. انظروا يا اخواني فضل الله، يهودي طول عمره وفي اخر لحظة وهو على فراشه ما جلس نطق بالشهادتين فانقذه الله من النار، ما صلى ركعة ولا صام يوم ولا تلا آية ولا ذكر الله ولا استغفر. نعم، الاسلام يجب ما قبله. وبهذه الكلمة أصبح صاحبا لأصحاب رسول الله، وأصبح المسلمون أولى به من أبيه وهو جالس عند رأسه. أمر عجيب، مثل ما قال سلمان: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، وإن افتخر بقيس أو تميم. صحيح، ربط الله بينه وبين المسلمين بهذا. إذا جاره يكون مسيء إليك أو محسن إليك، تزوره إذا مرض. مهما كان شخص وتعرف بمرضه ولا مانع من زيارته، نعم، ولكن لزيارة المريض آداب وأحكام. قبل أن ننتقل إلى الطيرة وإلى الهام وإلى سفر، يذكر العلماء عند آداب زيارة المريض أمور كلها اجتماعية وأخلاقية وإنسانية. أولا، أن تنظر الوقت المناسب، ما تجي في نص الليل وتدق عليه الباب: أنا جاي أزورك. لا، بلاش منها زيارة يا أخي. الوقت اللي تعرف إن أهله مستعدين أن يستقبلوك، وهو ممكن أن يكون على تلك الحالة التي يمكن أن تزوره فيه. فإذا جئت لا تكثر الكلام عنده عن الأمراض والأسقام، لا. وبعض العلماء يقول: تضع يدك على رأسه وتدعو له بالشفاء، ولا تذكر عنده الوصية: أوصي فلان احتياطي. مدري. وكذلك لا تكثر التطلع فيما حولك في المنزل. انت جاي تنتقد ولا جاي تعود مريض؟ وهكذا لا تأتي بما يسيء الى المريض ولا الى اهله. ثم انظر هل هو يحب نبقى عنده او يبقى تروح عنه. لا تدخل، لا تطل الجلوس عنده فيمل، لعله بحالة عذر لا يريدك ان تطلع عليها. وهكذا يراعي ظروفه وظروف اهله، ثم يدعو له بالخير ويدعو له بالشفاء، وعلى المريض ان يؤمن على دعاء العائل، بخلاف الشخص الذي يتشكى ويرد دعاء من يعوده. ولا تزعل، يذكر ايضا البخاري في الادب المفرد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعود فقال: طهور ان شاء الله. قال: هل طهور؟ لا، حمى تفور في شيخ كبير تورده القبور. فقال: نعم، اذا ما قبلت انها تكون طهور، فاذا كما تقول تورث الرجل القبور فلتكن. اذا كره صلى الله عليه وسلم من الاعراب ان يرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بان تكون طهور، وخاصه في الحمى. لنا بعض السلف يصيب بالحمى فدخل عليه صلى الله عليه وسلم: كيف انت؟ قال: الحمى لعنها الله او كذا. قال: لا تسب الحمى، فانها تكفر الذنوب او تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يا لا تسبها، اسال الله العافية، اسال الله الشفاء احسن. وهكذا عيادة المريض يجب ان يراعى فيها ما لا يثقل على المريض في جلوس العائد عنده، من نوع انتقاد، من ذكر عبارات يتشائم منها المريض، من ذكر عبارات ربما تدخل عليه، لما تقول له اوصي وكانه ببشر بالموت، ما ينبغي هذا. وايضا اذا كان في حالة احتضار لا تؤذيه وتقوله: قل لا اله الا الله. لا، لان كلمة قل امر، والامر ثقيل، وهو في حالة ما هو طالب زيادة، تجي انت وتنف نفسك قلت. ولكن انت تذكرها على مسامعه دون ان يشعر منك بانك تمليها عليه، لعله يكون ناسيا فيتذكر، لعله يقولها تباعا لك. اما يقول: يا فلان يا فلان قل لا اله الا الله، يا فلان الرسول يقول: من كان اخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. يعني هو ده اخر كلامه؟ اذا يتلطف عائد المريض مع المريض الى اقصى حد، ولا تضع يدك على بطنه انما على رأسه برفق اذا لم يكن في ذلك ثقل عليه. ها، هذا ما يذكره العلماء في عيادة المريض. نعم. ومن فضل عيادة المريض كما أنه يكون في خريف من مخربة من الجنة، أيضا ذكر البخاري في الأدب المفرد، وما أعتقد أن مؤلف يعني جاء فيما يتعلق بعيادة المريض يعتمد عليه مثل كتابة البخاري في الأدب المفرد، وإن كان صاحب الترغيب والترهيب أتى بأحاديث كثيرة. مما انفرد به البخاري أيضا في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: من أصبح فيكم أو منكم صائم؟ قال أبو بكر: أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من حضر شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم مسكينا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع هذا في يوم لرجل إلا دخل الجنة. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع إيش؟ صيام مع تشيع جنازة مع إطعام مسكين مع إيش؟ عيادة مريض. إذا اجتمعت هذه الأربعة لشخص في يوم، يقول صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة. فهذا من فضل عيادة المريض أن يذكر مع قرينات